يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس نتذاكر فيه ما ييسره الله تبارك وتعالى من معاني سورة الليل. وهذه السورة سورة مكية، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إنها نزلت في البخل. والله عز وجل افتتح هذه السورة كما افتتح ما تلاها وما قبلها من السور بآيتين كونيتين من آياته جل وعلا. وقد مر معنا في السورة الماضية وهي سورة الضحى إقسامه سبحانه وتعالى بهذا الوقت من النهار، وفي هذا الموضع أو في هذه السورة يقسم الله تبارك وتعالى بآيتين عظيمتين هما الليل والنهار، فأقسم جل وعلا بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. ومر معنا أن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وإن والمخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله عز وجل. والله تعالى إذا أقسم بشيء فهذا إشارة إلى تعظيم ذلك المقسم به. ونلاحظ هنا أن السورة صدرت بالقسم بهذين الزمانين المختلفين المتباينين المتضادين، ففيهما تمهيد والعلم عند الله للحديث عن أقسام الناس أيضا فيما قاله الله تعالى بعد ذلك: إن سعيكم لشتى. فكما اختلف الناس فريق في الجنة وفريق في السعير، فكما اختلف الليل والنهار هذه آية وتلك آية، فكذلك اختلف الناس في سيرهم في الدنيا وفي مآلاتهم في الآخرة. وذكر الله تعالى في هذه السورة أضدادا ثلاثة بل أربعة: الأول الليل والنهار، والثاني من أعطى ومن بخل، والثالث فسنيسره للعسرة واليسرى والعسرة، ثم ذكر الله تبارك وتعالى الدنيا والآخرة. فهذه أضداد إذا تأملتها وجدتها في غاية التناسب، في غاية التناسب، تنزيل من حكيم حميد. يقول الله تعالى: والليل إذا يغشى، يقسم تعالى بهذا الليل إذا عم ظلامه الكون وغشي الناس، وهي آية جعلها الله تعالى للخلق يستريحون فيها من عناء النهار وتعب طلب العيش فيه. والنهار إذا تجلى، تجلى بضيائه، فاستناروا بنوره وانتشروا في الأرض يطلبون مصالحهم ويبتغون من فضل الله ورزقه. ثم قال الله عز وجل: وما خلق الذكر والأنثى. وما هنا يحتمل أن تكون موصولة فتكون حينئذ قسما به، فيكون حينئذ الله تعالى أقسم بنفسه العلية، فتكون المعنى والذي خلق الذكر والأنثى وهو الله عز وجل. ويحتمل أن تكون وتكون مصدرية فيكون المعنى وخلقه الذكر والأنثى، فيقسم الله عز وجل حينئذ بخلقه تبارك وتعالى. وعلى كلا المعنيين فالله سبحانه وتعالى أقسم على خلقه لهذين الجنسين الذكر والأنثى، وهذا هو وهذه القسمة الثانية أو هذا الضد الثاني في السورة الكريمة: الأول الليل والنهار، وهنا الذكر والأنثى. أقسم الله سبحانه وتعالى بهذا، وتقسيمه عز وجل للخلق إلى ذكر وأنثى من آيات قدرته جل وعلا. فأنت إذا تأملت وجدت أنه ما من خلقين إلا وهو من المخلوقات التي يحصل فيها التناسل إلا وهما ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، لهذا وظائف ولهذا وظائف، سواء في الآدميين في الجن سواء في الإنس أو في الجن أو في الحيوانات ذوات الأربع أو الزواحف أو الحشرات وغيرها. والإنسان إذا تأمل وجد قدرة الله سبحانه وتعالى في تخليق هذه الأجناس وجعل هذه الأنثى أيضا تخرج أو يتناسل نسلها بصور شتى، فمنها ما يبيض ومنها ما يحمل، ومنها أيضا حتى داخل هذه الأنواع منها ما يبيض بيضة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، منها ما يلد واحد أو اثنين أو ثلاث، ومنها ما يلد مئات البيض بل آلاف البيض كما في الحشرات الصغيرة. فتبارك الله رب العالمين. ثم قال سبحانه وتعالى إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. هذا هو جواب القسم أو المقسم عليه في الآيات التي قبله، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، لأنه في لغة العرب معلوم أن القسم لا بد له من جواب، لا بد له من جواب أو جملة يقع عليها القسم، وهي هنا في هذه في هذا الموضع هي قوله تبارك وتعالى إن سعيكم لشتى. وهنا الخطاب يتجه إلى المكلفين، إلى المكلفين بدليل سياق الآيات التي بعدها. فقال الله سبحانه وتعالى إن سعيكم لشتى، أي متفاوت ومختلف اختلافا كبيرا، كاختلاف الليل والنهار واختلاف الذكر والأنثى. فمن الناس من أو في الصنف الأول الذي يظهر فيه التفاوت هم الذين ذكرهم الله عز وجل بعد ذلك بقوله فأما من، هذا الصنف الأول، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا الصنف الأول. فأما من أعطى واتقى، يعطي ما أمر به على سبيل الوجوب أو حتى على سبيل الاستحباب، سبيل الوجوب النفقة الواجبة أو الصدق أو الزكاة الواجبة أو الصدقة الواجبة أيضا، ويعطي أيضا شكرا لله سبحانه وتعالى من ماله نفقات مستحبة، يعطيها وهو يرجو موعود الله سبحانه وتعالى بالخلف لمن أنفق. وهذا من معاني قوله تبارك وتعالى وصدق بالحسنى، قال جمع من السلف أي صدق بما بخلف الله له. وهذا يشير إليه حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صباح يطلع يومه إلا وملكان يقولان اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وحمله جمع من أهل العلم، جمع كبير من أهل العلم على النفقات الواجبة، أما الذي لا ينفق النفقة المستحبة فإنه لا يدعى عليه بالتلف لأنه لم يترك واجبا. فهذا من معاني قوله تعالى وصدق بالحسنى. وبعض أهل العلم يقول صدق بالحسنى أي صدق بلا إله إلا الله، وبعضهم قال صدق بالجنة. وهذه الأقوال يمكن رد بعضها إلى بعض، فالذي أنفق إنما أنفق ابتغاء وجه الله، الذي يرجو الخلف يبتغي وجه الله الذي يعبده لا إله إلا هو وحده، وإذا أنفق فهو يرجو الوصول إلى الجنة، فهو يرجو الوصول إلى الجنة، وهي من المعاني التي فسرت بها الجنة كما في قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. وإن كان سياق الآيات يرجح، إذا كنا ولا بد أن نرجح، يرجح القول بأن الحسنى هنا هي إخلاف الله سبحانه وتعالى النفقة على من بذلها، وهذا أقرب لدلالة الحديث الذي أشرت إليه اللهم أعطي منفقا خلفا، وإن كانت الأقوال الأخرى لا تعارض بينها على الوجه الذي ذكرته آنفا. وهنا شرط الخلف وشرط الحصول على هذه الهبة أو العدة الإلهية أن تكون مقترنة بالتقوى، فمن أنفق فلا يصح أو لا تقبل نفقته إذا كانت من مال محرم مثلا، ومن اتقى أو إذا أنفق ويريد الخلف فلا يصح أن تكون نفقته رياء لأن الرياء محبط للعمل، ولا يكون فيها منة لأن المنة محبطة أيضا. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمهم حتى ينال الإنسان فضل هذه النفقة عليه أن يكون متقيا لله فيها حال الإنفاق، فإذا فعل ذلك أعطى واتقى وصدق بموعود الله سبحانه وتعالى فليبشر بالعدة الإلهية، وهي فسنيسره لليسرى، ييسر الله سبحانه وتعالى أمره وييسر الله عز وجل له الخلف العاجل. وهذه أيها الإخوة من أعظم الأمور التي تحث الإنسان على البذل وهو مطمئن تماما، وهو مطمئن تماما. وكذلك أيضا تجعل الإنسان يفتش عن نفسه إذا أنفق أو
طلب من الله عز وجل الفرج في تفريج كربته أو تفريج ضائقة مرت به، ما السبب في تأخر ذلك؟ ليرجع إلى تقواه، فإن وعد الله لا يخلف أبدا. ويقول لي أحد العلماء المعاصرين: والله منذ أن تدبرت هذه الآية لم أقلق قط في شأن المال إذا احتجت إلى دعم مال إلى دعم مالي لعمل خيري، وإنما أعود على نفسي بالسؤال والمحاسبة. مثاله يقول: عندنا مشروع خيري مثلا، ثم نخطط ونرتب ونستعين بالله سبحانه وتعالى على إعداد الأشياء التي تتطلب هذا الإعداد، فأفكر مثلا في طرق باب إما أناس من تجار العائلة مثلا أو أحد أهل الخير أو غيرهم من المحسنين ذوي الجدة، فأجد أن الأمر يتيسر فوق ما كنت أتوقع. ها، وإذا تعثر رجعت إلى نفسي فوجدت عندي تقصيرا أو قصورا، وجدت عندي ذنوبا عليكم السلام حالت بيني وبين حصول موعود الله سبحانه وتعالى. هذا من معاني هذه الآية، وإلا فإن تيسير الله سبحانه وتعالى أعم من تخصيصه بهذا. لكن المقام مقام الحديث عن النفقة كما أشار إلى ذلك ابن عباس وقتادة وجماعة من السلف. هذا الصنف الأول من الناس. وأما الصنف الثاني، وأما من بخل، بخل لاحظوا بخل، بخل بماذا؟ بخل بالنفقة، فترك النفقة الواجبة عليه لمن يستحقها من زوجة وولد ووالد ونحو ذلك، أو والعياذ بالله بخل بأداء الزكاة التي تجب في ماله. والله سبحانه وتعالى توعد هذا النوع من الناس سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وأما من قصر في النفقة المستحبة فلا يسمى بخيلا شرعا، لأن البخل إنما يقع أو الذم إنما يقع على من منع الواجب. لكن لا شك أن من قصر في البذل وعنده مال كثير أنه محروم. لماذا محروم؟ لأن هذا المال إنما هو وديعة من الله عندك. قال الله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم إيش؟ مستخلفين فيه. فأنت ستتركه الآن أو بعدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا أصحابه والذكرى لأمته: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فماله ما قدم ومال وارثه ما أبقى. فالذي تنفقه الآن وتخرجه ستجده أمامك يوم القيامة، تجده نورا في قبرك، تجده نورا في موقف الحشر، تجده نعيما في دار الكرامة. أما ما تتركه وتحبسه في البنوك وتحجزه عن النفقة وتضعه في مخباتك وتقول: ها أخاف وأخاف وأخاف، وكأنك تستمع إلى وحي الشيطان الذي قال الله عنه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فأنت حينئذ إنما تبقي هذا المال لا لك، سيرثه بعدك ورثتك إذا مت ويتنعمون به، وأنت الذي تعبت في جمعه، فلم تستأنس به في دنياك ولم تنعم به في أخراك. ولذا على الإنسان الذي وسع الله عز وجل عليه، حتى الذين ليسوا من أهل الجدة بمعنى الغنى والثراء، عليهم أن يكون لهم نصيب من النفقة ولو قل. فإن الـ الـ يعني لا يعني فإن الإنفاق القليل خير من العدم. لو أنك أخذت على نفسك أن تنفق ريال واحد يوميا ولو كنت من ذوي كما يقال الدخل المحدود، ماذا يضرك ريال واحد يوميا؟ وأنت تجد كثير من الناس اليوم يتوسعون في النفقات في الكماليات، حتى إذا جاءت الأمور التي فيها يعني نفع أخروي ونفع متعدي رفع عقيرته وقال: والله عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا، وهو ربما اشترى وجبة من المطاعم السريعة هذه بأربعين أو خمسين ريال كان يكفيه منها عشرها. وأنا لا أمنع من التمتع بالطيبات حاشا لله، لكن أقول على الإنسان العاقل أن يقارن وأن ينظر في نفقاته هنا ونفقاته هناك. قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى، يبخل بماله ويستغني والعياذ بالله عن عبوديته لله سبحانه وتعالى في هذا المال، وربما أدى به هذا الاستغناء إلى الطغيان، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فيظن أن ماله وجاهه وثراءه وأمواله وأولاده وزوجاته وهكذا أنها داعية للاستغناء والعياذ بالله عن فضل الله. وهذا لا شك أنه غاية ما يكون من الخذلان. ما نتيجة من كان هذه حاله؟ نعم، بقي الصفة الثالثة، وكذب بالحسنى، كذب بموعود الله عز وجل لمن ينفقون النفقة الصالحة. فهؤلاء والعياذ بالله، قال الله في حقهم: فسنيسره للعسرى. ييسر والعياذ بالله للحالة العسرة والخصال الذميمة، فتجده والعياذ بالله ييسر له البدل في أبواب الشر، يدعى لحفر آبار أو كفالة أيتام يتعذر، لكن يدعى إلى بناء مواخير مثلا خمر أو إصدارات بمسموعات محرمة أو بدعم فضائيات ماجنة، تجده يرخي الكيس. فهذا والعياذ بالله من خذلان الله للعبد ومن تيسيره للعسرة. والسبب: ولا يظلم ربك أحدا، ارجع إلى المقدمات ستجدها موجودة أو منطبقة عليه، ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال الله عز وجل ناعيا على هؤلاء: وما يغني عنه ماله إذا تردى. ماذا يغني عنه ماله إذا تردى في نار جهنم؟ وكان ماله هذا وبالا عليه. واستمعوا إلى وعيد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره في حق مانعي الزكاة: ما من صاحب مال لا يؤدي حقه إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني كالحية العظيمة التي ليس عليها شعر من شدة سمها، فيأخذه بالهزمتين فيقول فيلدغه فيقول: أنا كنزك، أنا مالك. وما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا جاءت يوم القيامة تطأه بخفافها، حتى إذا فني أو انتهت أعيدت عليه أولاها حتى يقضى بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال نحو ذلك في البقر والغنم والعياذ بالله. ثم قال: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا أحميت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره فيقال: هذا كنزك، هذا كنزك. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا يعاد السؤال الذي ذكره الله في هذه الآية: وما يغني عنه ماله إذا تردى. أي نفع للمال إذا كان مؤداه أن تعذب هذا العذاب قبل دخول النار؟ هذا فقط في محشر القيامة، فيراه الناس ويعلمون والعياذ بالله أنه ممن منع حق الله في زكاة المال، في زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الغنم. ثم عقلا عقلا، أي ليق أن يمنع الإنسان حق الله في هذا المال الذي استخلفت عليه؟ لا والله، يعني لو لم يأتي دليل شرعي بوجوب الزكاة لكان العقل يدل على أن الإنسان إذا أوتي فضل مال أنه ينبغي أن يخرج منه شيئا للناس. وأنت الآن لو استودعت وديعة أعطيتك ساعة أو أعطيتك مبلغا من المال 1,000-2,000، ثم جئتك بعد سنة وقلت لك أرجع لي وديعتي، قلت أبدا ما عندي لك شيء، كيف جحدته؟ هذا حقي، ولله المثل الأعلى، هذا المال الذي بأيدينا إنما هو أمر استخلفنا عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن علينا للهدى. وهذه إشارة إلى أن الإنسان إذا قرأ هذه الآيات خاف، لأن الناس لا يخرجون عن هذين القسمين: إما أناس ييسرون لعمل أهل السعادة جعل الله إياكم منهم، وإما ييسرون لعمل أهل الشقاوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب المخرج في الصحيحين. فالإنسان إذا رأى هذا ثم قرأ هذه الآية عرف أن الأمر محض فضل الله عز وجل: إن علينا للهدى. فإذا كان الله عز وجل هو الذي اختص بهداية الخلق، وجب عليك أيها العبد أن تحني جبهتك وأن تكسر قلبك وأن ترفع يديك لاجئا متضرعا خائفا منكسرا طالبا للهداية ممن هي بيده عز وجل. كم من أناس أيها الإخوة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا القرآن وفهموا معانيه اللغوية، بل هم أعلم منا بلغة العرب، ومع ذلك ما هداهم الله. والسبب: لا يظلم الله أحدا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عناد وجدال وتكذيب. وأناس في أقصى الأرض اليوم لا يعرفون من اللغة العربية حرفا واحدا، لكن قلوبهم تدمع وعيونهم تدمع وقلوبهم تخفق محبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأناس هنا في في بلادنا في الجزيرة العربية مهبط الوحي، وبعضهم تجده قريبا من مكة ولا يرفع بالإسلام رأسا والعياذ بالله. فإذا عرفت يا عبد الله أن الهداية محض فضل الله فاطلبها ممن هي بيده، ودم وألح على الله عز وجل بقولك بالدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، واستشعر معنى قولك في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويتأكد هذا أيها الإخوة ونحن في عصر كثرت فيها أسباب الضلال وأسباب الانحراف، وانفتح على الناس من الأسباب التي تؤدي إلى الانتكاس إما عن الخروج من الدين بالكلية والعياذ بالله، أو الانتكاس من طريق الخير إلى طريق الشر، من طريق السنة إلى البدعة، ومن طريق الإيمان إلى طريق الشك والإلحاد، نسأل الله العافية والسلامة. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم كما هديتنا للإسلام والسنة ونحن لم نسألك، إنما هو فضلك، اللهم ثبتنا عليهما ونحن نسألك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.